بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان أهمية الوقت في حياة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 13 من شهر جماد الأولى عام 36,400 بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ففي هذه الليلة السعيدة المباركة بمناسبة حصول أخينا الشيخ عرفات بن حسن المحمدي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها ويجعلها عولا له على طاعته سبحانه وتعالى. في هذه الليلة، ليلة 14 جماد الأولى لعام 1436 للهجرة، يتفضل فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بإلقاء كلمة بما يفتح الله عليه عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه ويبارك في عمره وعمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا مدعو مثلكم، وفوجئت بما شاء الله تبارك الله بأن أظن يعني نصف الإخوة الذين في الحلقة هنا ما شاء الله، أو ثلثهم، والثلث كثير. وجئت وأنا على أني مدعو وأجلس الدقائق وأمشي، أما أن يعني تلحق بي هذه الكلمة إلحاقا فهذا من عنصر المفاجأة. تعرف عنصر المفاجأة؟ يأتي معه مفاجأة ومفاجعة، بارك الله فيكم. لكن يعني بما أن الإخوة طلبوا، نرجو الله أن ييسر لنا ولكم وأن يفتح علينا وعليكم، بارك الله فيكم. وأرجو المعذرة لأنني من الصباح وأنا أتكلم إلى أذان العشاء وأنا أتكلم في فترات الصلاة وفترات توقفنا عن الكلام، لكن فكما يقال يعني ماء البنزين على الآخر، لكن نحاول إن شاء الله، بارك الله فيك، أن نذكركم بما يسر الله عز وجل به. أقول أولا بارك الله فيكم، هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة هو لقاء له سبب، يعني سبب، نعم، وهو سببه حصول أخينا شيخ عرفات على هذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها عونا له على طاعته وأن يزيده توفيقا وسدادا وتواضعا لله جل وعلا. فما ازداد عبد تواضعا لله إلا رفعه الله. فنبارك له وندعو الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية، بارك الله فيكم، وأن يعين الجميع لما فيه رضاه. ثم إن كان من شيء أذكر به الإخوة عموما ونفسي أولا ثم الإخوة عموما، أن الأوقات تفنى وتقضى، والناس في هذا بين مقل ومستكثر ومحروم، فمنهم من يقضي وقته بالنافع المفيد الذي يعود عليه بالنفع في الدارين، وهؤلاء كذلك منهم المقل والمستكثر ولا يدخل فيهم المحروم لأنه قد حرم نفسه، ومنهم من يشغل نفسه أو يشغل وقته بلا فائدة بلا أو بما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه، فهذا محروم، ولا شك أنه يتعذب نفسيا كما يقال لما يضيعه من وقت وماذا وعمر، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ومنهم من يصرف وقته والعياذ بالله على الضد في المعاصي والشهوات وغير ذلك، فهذا نعوذ بالله منه مخذول كذلك ومحروم من الانتفاع بالخير الذي أجراه الله عز وجل في هذه الأوقات. والله جل وعلا قد أقسم في كتابه بالعصر وبالضحى وبالفجر وليال عشر، كل ذلك يدل على أهمية الوقت ووجوب الحرص عليه بما يعود على الإنسان بالنفع في الدارين. فالوقت إن ذهب لا يمكن أن يرجع ولا يمكن أن يعود، فقد ذهب بما فيه، ذهب بما فيه من خير وشر، وكل ذلك مكتوب مسطر كما قال جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يجب أن يكون حريصا على وقته وعلى أوقات الآخرين أيضا، فالجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، فإذا ما ضاع ضاع الشخص. فلا يحسن والحالة هذه أن الإنسان يفرط ويكون من المحرومين أو المقلين. فهمم، أقول همم الناس يجب أن ترتفع وأن تعلو وأن تعلو، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلا يحسن لمن يريد الإدلاج أن يتخلف وقد بدأ في السير، ولا يقطعه في ذلك ماذا قاطع. فليحرص المرء بارك الله فيكم على استغلال أوقاته وعمره، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، وحديث صحيح. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، أربعة أسئلة، سؤالان منها عن الوقت، سؤالان من الأربعة عن الوقت، وسؤال مخصوص عن مرحلة الشباب التي أنت فيها الآن، فيما أبليتها وفيما استغليتها، هل في نافع مفيد فيما يعود عليك بالخير والفلاح والنجاة أم في الضد من ذلك. والله جل وعلا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تعتذر مشغول كذا كذا أبدا، يجب أن تشغل هذا الوقت، إن لم تشغله بالنافع شغلته بالضار، وأقل أحوال الضرر أن لا تشغله بالذكر، فهذا ضرر وقد فات بما فيه، فتتحسف عليه وسيتحسف الإنسان عليه. والناظر في تراجم أئمة السنة يجد الحرص العجيب منهم على أوقاتهم، ولا يضيعون الأوقات في القيل والقال، ذلك أن لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي، هذا هو الأصل. فيجب أن يستغل هذا الوقت كما قلت، كما استغله السلف الأولون رضي الله عنهم. أنت ترى في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، هذه الكتب التي يؤلفونها تحتاج إلى أعمار مديدة وطويلة، أليس كذلك؟ تحرير وتحقيق وتدقيق وجمع وتخريج وتعقيب وتنكيت، نعم، واستدراك وغير ذلك. كيف هذه الأعمار؟ كيف بارك الله لها في أوقاتها؟ هو عن الاجتهاد والحرص على الوقت. هم أحرص منكم على أوقاتهم، أحرص من كثير من الناس اليوم على الدينار والدرهم. خلي يمشي يبقى فقيرا ما عنده مشكلة، لكن لا يضيع ماذا؟ وقته إلا فيما يعود عليه بالنفع. وكذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالإنسان بارك الله فيكم يجب أن يحرص، وثق تماما أن ما هجم الشيطان على الشخص إلا من طريقين اثنين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من الغفلة والسهو، من النسيان. فإذا ما غفلت الشيطان حريص على أن يغوي عباد الله جميعا، لأنه أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حريص يتربص بك، ها، كالذئب أو هذا الصائد الذي يتربص بفريسته. فمتى ما غفلت أو سهوت أو تقاعست هجم عليك وانقض. وكما قال رحمه الله عن ابن القيم: غالب من يؤتى من أهل الصلاح إنما يؤتون من الغفلة والسهو، عندما يغفلون يقذف الشيطان فينقض عليهم. ولهذا أنت في حرب وفي معركة مع الشيطان وجنده وحزبه، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين من الجن، لا يجب ولا يجوز لك أن تضع اللامة، لامة الحرب والسلاح والترس الذي تتترس به، إلا حين ماذا؟ عند النزع، إلا عند النزع. لأنه حتى في تلك الأوقات العصيبة يأتي ويوسوس على الإنسان، يريد أن يستخرج ماذا منه؟ أي شيء. فانتبه أن تكون صيدا فريسا أو سهلا أو فريسة سهلة له أو لأعوانه وحزبه. ولهذا تجد أن السلف رضي الله عنهم لا يغفرون عن هذا، يستحضرونه أبدا، وإذا نسي أحد ذكر، انتبه، فيذكر بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بيد ماذا؟ بعض، لما فيه الصلاح والفلاح في الدارين. قد يبتلى الإنسان بهذا الداء، داء الغفلة والسهو، قد يجتمعان في الشخص مع الكسل، ها، وتجتمع فيه أدواء عديدة من الغفلة والسهو، ويتضمن ذلك أيضا قسوة القلب والكسل، ها، وكذلك التكاسل عن أداء فرائض الله، كذلك عن الأذكار، كذلك، فيكون صيدا سهلا. ولا يكتفي هذا المسكين ببلاه، إنما يحاول أن يعدي غيره بالعدوى التي فيه، بالمرض الذي فيه، ويحاول أن يزيد هذا الأمر في من حوله فيعدي الآخرين، فتنتشر هذه الأمراض وتزداد. ولو كل إنسان اشتغل فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالنفع في الدارين، والحرص على مذاكرة العلم وعلى قضاء الوقت في النافع المفيد، من قراءة العلم، من مذاكرة القرآن، من حفظه، من ماذا؟ تكراره، من محافظ السنة، من تكرار حفظها ومراجعة ذلك وغير ذلك، لا أظنه أنه يجد وقتا وفراغا للثرثرة أو للنسيان أبدا، لا أظنه يجد وقتا. ولهذا قال الخليل بن أحمد رحمه الله الفراهيدي: أثقل الساعات علي ساعة إيش؟ آكل فيها. أثقل الساعات وجاء في معرفة كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الوهاب نسيت نسبه قال لا أعلم أو ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ما يعرف. وهكذا كثير وكثير جدا. الإمام ابن خزيمة رحمه الله محمد بن إسحاق بن خزيمة كان يلقب بماذا؟ يلقب بماذا؟ إمام الأئمة. إمام الأئمة. قالوا كأن السنة جمعت بين عينيه هنا يستحضرها يكاد ماذا؟ هل بظنكم أن ابن خزيمة لما لقب هذا اللقب وأن السنة بين عينيه جاء هذا من السهو واللعب والغفلة والتكاسل والنسيان والهذيان ولا من الحرص؟ من الحرص الشديد والأكيد على عدم تضييع الوقت وعلى مصاحبة من يعينه على ماذا؟ على حفظ الوقت واستغلاله. فبعض الناس يستغل الوقت لكن لا يستغله في نافع، يستغله في ضار، أليس كذلك؟ ومن أكثر من المباحات يخشى عليه من أن يقع في ماذا؟ في المحرمات، لأنه يستجيز لنفسه ويستجيز ويسترسل فيسترسل ها فيستبيح ما لا يجوز أن يستباح. وطالب العلم لا يحسن به هذا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أنت في منزلة عالية رفيعة بارك الله فيك، أقول في منزلة عالية رفيعة، كونك اخترت هذا السبيل وهذا الطريق طريق طلب العلم فلا بد أن يرى أثر هذا الطلب، له آدابه صحيح وله آلاته. من أعظم وأظهر علامات طالب العلم أن يكون حريصا على ماذا؟ على وقته، لا يضيع، ما عنده وقت أن يضيعه في ماذا؟ في القيل والقال. ومع أننا ذكرنا مرارا بهذا الموضوع وتكرارا لكن أيضا كأنك ماذا؟ كأنك لم تقل أو كأنه لم يسمع ولم تقلي في كثير من الأحايين، وهذا غلط يا إخوان، هذا أيضا من الغفلة أن الإنسان تعظه وتذكره وكأنك تضرب في ماذا؟ في ماذا؟ في جماد، ولا يصلح. يجب الإنسان أن يراجع نفسه ويصحح ويراجع ويتذكر ويذكر. ما فائدة الذكرى والتذكير؟ الله جل وعلا قال وذكر فإن الذكرى إيش؟ تنفع المؤمن. إذن الذكرى لها نفع ولا ينتفع بها إلا المؤمن الذي يرغب في الانتفاع. في ماذا؟ في الانتفاع. فاحرصوا بارك الله فيكم على أوقاتكم وأعمالكم، فكل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. لا تظنن أنك بعيد عن الموت، هو أقرب إليك من ماذا؟ أقرب إليك من شراك النعل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فحافظوا بارك الله فيكم على أوقاتكم وأنتم في سعة ولله الحمد، أقول أنتم الآن في سعة والحمد لله، في حال الشباب وحال قوة وحال قدرة الحمد لله، استغلوا هذا الوقت واستغلوا هذا العمر، لا يبقى الإنسان على ما هو عليه، أليس كذلك؟ فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب.
قل أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أطلب منكم نصيحة لعل الله ينفعني بها، وهي أني أقرأ في الكتب وأنسى وأحضر عند المشايخ
ثم أحضر
وأحضر عند المشايخ ثم بعد مدة أنسى، فكيف أتدارك ما نسيته وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا بارك الله فيك، هذه ما هي شكوى لفرد، هي شكوى أظنها يعني تكاد أن تكون ما أقول عامة لكنها كثيرة وظاهرة، صحيح؟ وهذا يشتكي منه الكثير، ولا شك أن هذا أعني النسيان، كما يقول يقرأ وينسى أو يحضر إلى المشايخ وكذلك ينسى، هذا من حرص الشيطان على أن يصرفك عن ماذا؟ عن سبيل طلب العلم، أقول من حرصه على الإغواء أن يكون حريصا على أن تنسى هذا العلم بوساوسه وخطراته وتزيينه، فإذا ما أنت وقعت في هذه المصيبة أو هذه المشكلة واستسلمت لها، ذلك ما يبغيه الشيطان، صحيح؟ أقرأ لا أحفظ أو أنسى، أحضر ولا أفهم أو أنسى، طيب ما فائدة القراءة؟ ما فائدة الحضور؟ وبالتالي ماذا أفعل؟ أترك حتى لا إيش؟ حتى لا تتعب من النسيان، وبالتالي ترجع ماذا؟ عاميا، فتستبيح بارك الله فيك أو تستجيز الوقوع فيما كنت تحذر من الوقوع ماذا فيه وتسترسل فيه، لا تسلم نفسك إلى إبليس وأعوانه وأذنابه ووساوسه وخطراته، تعوذ بالله، اعتصم بالله جل وعلا، هذا البلاء وهذا الداء له علاج، له ماذا؟ علاج. أول ذلك الإخلاص لله جل وعلا في سلوك هذا السبيل، فإذا ما أخلصت لله وصدقت يسر الله لك الأمر وسهله عليك وأعانك عليه، هذا أمر. الأمر الثاني الجد والاجتهاد والحرص على ماذا؟ على التحصيل وعدم الاستسلام إلى هذه الوساوس وهذه الخطرات، كرر، ففي التكرار إعادة وفي الإعادة إفادة وفي هذه الإفادة إثبات وتثبيت، بارك الله فيكم، لا تسلم نفسك إلى هذا، لكن أيضا يجب أن ترتب، يجب ماذا؟ أن ترتب وقتك وأن تنظمه وأن تتعاهده وأن ترتب الأولويات والمحفوظات، أوقات للمراجعة، أوقات للحفظ، أوقات لمراجعة المحفوظات، أوقات لمراجعة ماذا؟ المأخوذات من الدروس وغير ذلك، أوقات للمذاكرة، مذاكرة العلم مع إخوانك، وهكذا يجب أن يكون لك هذا. أما إذا مشى الوقت سبهللا ما يصلح، تقع في هذا الحيصبيس، وهكذا دواليك كما يقال. لكن أيضا من مظاهر الجد والاجتهاد أن تحرص على الوقت وأن تكون عندك ماذا؟ آلات طالب العلم. ومن الآلات التي ذكرها الإمام يحيى بن معين قال آلة طالب الحديث الصدق والشهرة أي بالطلب، وترك البدع، واجتناب الكبائر، واجتناب ماذا؟ الكبائر. وذكر خامسة نسيت الآن، بارك الله فيك، الصدق. الصدق مع من؟ الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع ماذا؟ مع الآخرين، يجب أن تكون صادقا. والشهرة أي مراد بها الشهرة في طلب العلم، بمعنى تكون حريصا على طلب ماذا؟ العلم، وأن تكون ملازما للعلم وحلق أهل العلم، فتشتهر بين أهل العلم أنك من طلبة ماذا؟ العلم. وكذلك ترك البدع، فإن وقوع المرء في البدع يرفع بذلك عن نفسه ماذا؟ السنة. وإذا أظلم القلب بالبدعة ذهب نور السنة منه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فهمت بارك الله فيك؟ إذن اجتناب أو ترك البدع، الحذر منها والفرار منها، فرارك من الأسد. وكذلك ماذا؟ ترك الكبائر أو اجتناب ماذا؟ الكبائر، يريد المعاصي. فلا يحسن بطالب العلم أن يكون ماذا؟ خراجا ولاجا في المعاصي والآثام وغير ذلك. فإن العبد لربما ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. وذكر الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء، ذكر بارك الله فيك عن الإمام وكيع وغيره أنهم قالوا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وعلى طلبه بالصوم. فلا يستعان على الطاعة بماذا؟ بمعصية، إنما يستعان على الطاعة بطاعة، لأن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. كنا نستعين على حفظه بطلب بماذا؟ بالعمل به، وعلى طلبه بالصوم. ولهذا قال وترك ماذا؟ أو اجتناب الكبائر الذنوب، ما يجتمع بارك الله فيك هذا مع هذا. يقع الإنسان، لا يعني ذلك أن الإنسان يجب أن يكون بعيدا، قد يقع في الخطأ أو المعصية، لكنه إذا أذنب إيش؟ استغفر، تاب إلى الله وأنام ورجع إلى الله جل وعلا، وحفظ. أقول وحفظ بارك الله فيكم، حفظ جوارحه وحفظ حواسه من ماذا؟ من تكرار ذلك، أعني تكرار الوقوع في الآثام والمعاصي. الجد والاجتهاد في طلب العلم مع التكرار كما قلت، وهذا الذي ذكرناه إن شاء الله يرفع هذا الذي يشكو منه الأخ، أقول يرفع إن شاء الله هذا الذي يشكو منه الأخ. لكن انتبه في نقطة مهمة أيضا، كما قلت في كلمة يمكن في أثناء الكلام قلت أن يرتب الأولويات، يرتب إيش؟ الأولويات. لا تجمع شامي مع عامي، لا تخلط ولا تداخل بين ما ينفعك، أو لا تستطيع أن تميز بين ما ينفع وبين ما لا ينفع. فالتدرج في طلب العلم أصل عند السلف، فعندما يقفز الناس ويتخطى طريقة أهل العلم في تحصيل العلم لا بد أن إيش؟ أن ييأس ويأتيه شيء من هذه الوساوس والخطرات، ويشتكي ويتشكى ويبكي ممكن من ضياع الوقت في عدم الإفادة والاستفادة. رتب الأولويات واعرف ما الذي ينفعك، بل الإنسان على نفسه إيش؟ بصيرة. أنت ترى الطفل عندما ينزل من بطن أمه هل يأتونه بالطعام التمر؟ هذا مفيد، هذا مفيد، يعطونه كذا ولا كيف؟ يبدأ قليلا قليلا، أليس كذلك؟ في كل عمر من عمره شيء يناسبه، أليس كذلك؟ من الأطعمة. وإذا بقى يعني زاد في العمر قليلا، بعض الطعام ممكن أن يعطى مهروسا، ها، مطحونا، حتى يستطيع ماذا؟ يتذوق هذا الطعام ويبدأ يأكل النافع له، ولا يعطى كل إيش؟ طعام، أنواع محددة. صحيح، لأن بعضها قد إيش؟ يضر ويعود عليه بالضرر. فلربما أردت النفع فماذا؟ أوقعت هذا الطفل الصغير في ماذا؟ في ضرر، وهو أمانة بين يديك، ومن حقه على الوالدين أن يراعوه صغيرا وأن يحفظوه ويحافظوا عليه. وهكذا، أليس كذلك؟ كذلك طلب العلم، لا تأكل لقمة كبيرة تغص فيها بعدين، تبقى تغص تشرب ماء تشرب أي شيء ما يمشي ما تمشي، إما تقتلك وإما تخرجها تلفظها ثم تهرب من الأكل بالكلية بعدين. لا، خذه مع الليالي والأيام كما قال الإمام الزهري رحمه الله ناصحا تلميذه يونس ابن يزيد الأيلي، إن هذا العلم أودية وشعب. خذه مع الليالي وإيش والأيام، يعني رويدا رويدا شيئا فشيئا. واضح؟ نعم.
شيخ يقول السائل أحسن الله إليك، أيهما أفضل المسلم الذي يحفظ القرآن ولكنه غير متقن وعند قيامه في الليل يخطئ مما يسبب له الضجر واستثقال القيام، فهل تنصحه والحالة هذه القراءة من المصحف؟
إيش أول السؤال؟ يخطئ يقول؟
أيوه يخطئ، يعني غير متقن،
غير متقن للحفظ يعني.
نعم للحفظ.
نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما أردت القيام فاقرأ بما تحفظ. لا شك أن القراءة من المصحف القول بالجواز أظهر بارك الله فيكم، لكن إن كنت ولا بد فاعلا فاقرأ بما تحفظ أو مما تحفظ، فهذا أدعى إلى وقوع المرء أو يعني إيقاع الخشوع والصلاة بخشوع. نعم، بدلا أن تأخذ المصحف تفتح صفحة ثم تقلب ثم كذا، فيها مشغلة حركات قد تشغل الإنسان وتصرفه. فالأولى في نظري أن هذا يثبت المحفوظ الذي عنده مما هو يحفظه ومتقنه. وهناك طريقة أخرى وهي أن ما تريد إذا أواكان ولابد ستقرأ وقد تخطئ، قبل أن تبدأ في الصلاة راجع واقرأ وكرر الآيات هذه التي ترغب أن تقوم بها، ولا حرج في ذلك. ولكن أكرر أيضا أقول إذا كنت ولا بد فاقرأ مما تحفظ. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك فقال له إني لأعلم رجلا قام البارحة بالقرآن كاملا، قام بالقرآن إيش كامل يعني قرأ القرآن في القيام. فقال له ابن المبارك إني لأعلم رجلا قام البارحة بألهاكم التكاثر. فليس العبرة أن تنتي ماذا أن تقرأ الكمية، إنما العبرة أن تقرأ وتتدبر، فتقف عند آية الرحمة وتدعو وآية العذاب تستعيذ وغير ذلك، والتدبر في آيات الله جل وعلا. ليس المراد فقط القراءة، القراءة مع ماذا؟ مع التدبر. وإنما يأتي الخشوع مع التدبر، إنما يأتي الخشوع مع التدبر لآيات الله الكريم، لآيات كتابه الكريم سبحانه وتعالى. هذا هو. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل كيف يضبط طالب العلم لسانه وكلامه؟
كيف يضبطه؟ يضبطه أن يستحضر دائما بين عينيه، وأن يكون ذلك حاضرا في كل وقت وآن، أنه ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يستحضر هذا دائما، فإذا استحضر وأدرك أن ما من كلمة يتلفظ بها أو فعل يفعله إلا وسيسأل عنه ويحاسب ماذا عليه، خف وقل كلامه وقل ماذا فعله أو أفعاله، وهكذا. لذلك تجده دائما محتاطا، يحاسب نفسه قبل أن تحاسب، ويزن عمله قبل أن يوزن. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. تأتي: أنا ما قصدت، أنا ما أردت، أنا لا تفهمني خطأ، أحسن الظن. نبدأ بعدين في ماذا؟ في هذه التبعات. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، فيجب على الإنسان أن يكون حصيفا مدركا قبل أن تتكلم. ليش الله أعطاك عقل؟ لماذا أعطاك الله عقل؟ حتى إيش؟ تتدبر قبل أن تتكلم. زين الكلام أو زينه، ما كل شيء جاء في ذهنك ها تتلفظ به، ما كل عبارة مرت على خاطرك أطلقتها ما شاء الله كطلقات الرصاص. هذا من السفه والطيش ومن الحمق أن يكون الإنسان أحمق إلى هذه الدرجة، لا يعي ما يقول. يجب أن توزن ها وتزن هذه الأمور بميزان صحيح راجح. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انتهينا. ولا شك أن كثرة الكلام كثرة الكلام هكذا بغير حساب ولا ماذا ولا محاسبة تورد الإنسان الموارد، أليس كذلك؟ وأنا كان فيما قلته بين المغرب والعشاء، وكان اللقاء يعني لقاء فيه شيء من ماذا من المناصحة وطويل وفيه جهد، كنت مما قلته لذاك قلت: يا أخانا خذها قاعدة، من قال لك قال فيك، ومن نقل لك نقل عنك. هذا الثرثار لا يمكن أن يعيش إلا في هذا الوسط. فلان جاء كذا كذا قال ثم يأخذ منك كلمة يمشي إلى ذاك الفلان، ترى فلان يقول، وهكذا هكذا دائما الفتن تحصل والمشاكل بين الإخوة والطلبة، أليس كذلك؟ قلت: لم يقل إلا لا لم يقل، لم يفعل، كذاب، لم يكذب. ما هذا؟ هذا من السفه ومن الطيش ومن الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة إيش والفراغ. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري: الناس إما مغبون أو مغبوط. فالمغبون الذي جمع الله له بين الصحة والفراغ فأضاع ذلك فهو مغبون، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وإما مغبوط بالطاء وهو الذي أتي ذلك من الصحة والفراغ ولكن شغله في ماذا؟ في النافع المفيد، فهو يغبط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد يعني المراد بالحسد هنا الغبطة، المراد بها ماذا؟ الغبطة. فإذا ما كان الإنسان دائم التفكر والتدبر والتريث يحمد، ما في داعي أن تتكلم في كل شيء. هل لازم تتكلم في كل قضية؟ ولا بد أن تتكلم مع كل إنسان، ولا بد أن تتكلم في كل موضوع يخصك ولا لا يخصك، لا بد أن تحشر أنفك في كل أمر، ما يصلح. الذي يحشر أنفه في كل شيء يصير مزكوم، لا يميز بعدين بين الروائح الحسنة والروائح القبيحة. ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا يتدافعون كثرة الكلام ويدفعون ولا يتكلمون إلا بحذر وقدر، بحذر وقدر عند الحاجة. عند الحاجة ترى أنت بعض الناس ممكن بعض الطلبة يقول ليش الشيخ فلان ما يتكلم في كذا، ليش ما قال كذا، فلان يفعل فلان تاني يفعل، لا يراك أهلا يتكلم إليك أصلا، لا يراك أهلا، لم تبلغ من الدرجة التي هو يأمن أن يتكلم معك فيها فيبلغ عقلك هذا الكلام. قد يكتفي يقول لك خير إن شاء الله بس لن تأخذ غير هذه العبارة، وقد يتكلم بصريح العبارة وقوي العبارة عند حاجة قائمة أو عند من يستوعب هذا الكلام. وهكذا بارك الله فيك. إذن من كثر كلامه كثر سقطه، انتبه. وغالب الإشكالات والمشاكل التي تحصل أنتم معايشون لهذا، ولا كأني أنا أتكلم من فراغ، موجود هذا صحيح من القيل والقال والنقل، نقل الكلام، ليس نشيطا في طلب العلم ولا حريصا على الطلب ولا حريصا على أخوة الإخوة ولا حريصا على هذا، حريص على النقل، قال يقولون لم تقل قل إلى آخره، صرف قال بجميع أوجه التصريف يتعاطاها. وفي المقابل إذا ما قام إلى الصلاة قام من الكسالى، ها، ولعله يضيع الساعات الطويلة في الليل في النقولات وفي القيل والقال، ولكن إذا جاءت صلاة الفجر إيش ينام عنها، وإذا قام لها قام كسلان لا يعي من صلاته شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه من ظلمات المعاصي بارك الله فيك، هذه من ظلمات المعاصي. قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقد يصاب المرء بالران وهو لا يشعر. ولا شك أن النقل ونقد الكلام على وجه الإفساد بهذه الطريقة هو ماذا؟ ماذا يسمى؟ هو النميمة. وهذا ذنب يسير ولا ذنب كبير؟ انتبه يا ابني، انتبه على وقتك، انتبه على عمرك، انتبه على قلبك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة المقررة في كتب الاعتقاد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص، فكلما نميت ونقلت الكلام ونميمة بين فلان وعلان وإفساد بين فلان وفلان أنت تزداد في المعاصي، أليس كذلك؟ طيب القاعدة ماذا تقول؟ ينقص إيش؟ الإيمان. معصية وراء معصية وراء، وتستمر المشكلة أنك تستمر ولا ترى أن ذلك ماذا؟ أنك ارتكبت عظيمة وذنبا عظيما. نسأل الله السلامة. هذا هو الران. وليس بالضرورة أن تقتل نفسا، ليس بالضرورة أن تدخل على بيت تسرق حتى نقول هذه المعاصي. معاصي هذه لا شك أنها معاصي، وهناك معاصي ليس هي جنس واحد، معاصي كثيرة، أليس كذلك؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أنت لا تظن أنك مخلد، لن تتخلد أبدا، ما فيه. وما جعلني البشر من قبلك ماذا؟ الخلد. ستحاسب ويحاسب الجميع، ستكتب شهادتهم ويسألون، فأعد جوابا ينجيك بين يدي الله جل وعلا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم في الله، ونشهد الله أننا نتقرب إلى الله بحبكم وحب علماء السنة. شيخنا ما نصيحتكم لي؟ عندي كثير من الأصدقاء وأنا كثير الاجتماع بهم، ويأتوني كذا كذا ويجلسون معي ويضيع الوقت في الضحك والحديث الذي لا ينفع، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ كيف أتصرف معهم؟
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، إنه سميع مجيب. ثم هذا الداء الذي يشتكي منه الأخ السائل، لعلكم أو لعل بعضكم سمع أن قرأت عليكم يوما من كلام الإمام ابن القيم في الفوائد اجتماع الإخوان، وأنه على قسمين، أليس كذلك؟ أظن البعض منكم يذكر. وعدد المفاسد في هذا الاجتماع، الذين يجتمعون على الطاعة، الذين يجتمعون على الطاعة. وكم في هذا الاجتماع أحيانا من المفاسد الخفية التي لا يلحظها الإنسان، وأن يكون من ذلك التشهي، وأن يكون ذلك حب الظهور إلى غير ذلك. راجعوه في ماذا؟ في كتاب الفوائد. لكن السائل يقول أنهم يجلسون ويشغلون في الضحك وفي الكلام، يعني حتى ما هو اجتماع طاعة. أقول ليس اجتماع طاعة. إذا كان الاجتماع على الطاعة فيه مفاسد ذكرها الإمام ابن القيم، كيف الاجتماع على مثل هذا؟ لا أقول على معصية، الله أعلم، على كلام يقول وعلى ضحك وإلى آخره. قد يكون الاجتماع على معصية، يتداولون بعض أنواع الغيبة والنميمة ممكن، والمقالات والمنقولات والمكذوبات، وقد لا يكون ثمة هذا، إنما هو إسراف في المباحات، الكلام المباح ليس يشتمل على ماذا؟ على نوع من المحرمات الأخرى. هذا أيضا مذموم. الوقت الذي يضيع عليك لن يرجع، والله ستبكي عليه دما. إذا كنت حريصا على الوقت ستبكي على هذا الذي فات، وتتمنى أن لو يرجع إليك فتستفيد منه. أعطيكم مثلا، بارك الله فيكم، قديما قبل سنوات طويلة، أكثر من، والله نسيت الآن، سنوات طويلة ما أدري كم، يمكن نحو 18 أو حولها عاما، كنا دعيت إلى لقاء في عشاء. أقول هذا اللقاء جمعني بشخص، أو كان دعيت، وهذا موجود، هذا الرجل جاء من خارج المدينة، رجل ينسب إلى أهل إيش؟ العلم، أنه من أهل العلم، هو كذلك رجل يعني له معرفة وله إحاطة ببعض علوم الآلة من علوم العربية وبفقه أهل الظاهر خصوصا وغير ذلك. الشاهد أننا دعينا وجلسنا، بارك الله فيكم، في هذا المكان، في هذا عند هذا الداعي، ونحن على العشاء، وكان هو يتكلم يسأل، يعني خربط، تعرف أدبيات يعني كلام فارغ، يا كذا يهدي ويسأل عدد يعني حاضرين، فكنت أجيب وأذكر له الأحاديث، يعني إذا سأل أذكر حديثا في كذا، أخرج مسلم، ذكر البخاري، أخرج أبو داود، أذكر له هذا. فنحن على العشاء بعد ذلك صار ينظر ويتعجب، قال يا شيخ، يخاطبني، نعم، قال والله إني أغبطك، أنا ضيعت عمري وهو كبير في السن، الآن يمكن قريب من 80 وزيادة، أني ضيعت عمري في الكلام الفارغ، هو يقول في هذه الأدبيات وفي هذه كذا، يقول ضاع عمري وضيعت شبابي وعمري في الكلام الفارغ، ما استفدت فيه، وأنتم تحرصون في حفظ شبابكم وقتكم على السنة، ما شاء الله. يعني هو يتحسف، هات أسئلة، وما أقول أسئلة وإيرادات لا تمت، ما تحتاج إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد ماذا؟ حذق يجيب عنها طالب العلم الذي قرأ في السنة وعرفها، لكنه يتحسف على ضياع العمر. هذا الشاهد، أنه بلغ في هذه الرتبة العالية وجمع من علوم الآلة في الأصول وفي اللغة بجميع فنون اللغة وفقه أهل الظاهر، لكنه لا يحرك ساكن، لا يعرف من السنة إلا النزر اليسير، لا يحفظ يمكن إلا المنكرات والواهيات كمان. فقد تندم لحيث لا ينفع الندم. يتمنى لو يرجع بي، قال لو رجع بي العمر لما صرفته هذا الوقت في مثل هذا الكلام الفارغ. فانتبه بارك الله فيك على تضييع الوقت. وابن الجوزي رحمه الله ابتلي بالبطالين، وقد ذكر أنه ابتلي بالبطالين، يعني الذين لا عمل ولا هذا ولا ما عندهم شيء. المراد بالبطال لا عمل ولا هم له ولا شغل، ابتلئتون إليه ويردون عليه وأسئلة وسواليف على قول العامة. فكان ابتلي بهؤلاء، صار يشغل وقته إذا ما جاءوا ببري الأقلام وتجهيز الأوراق حتى يسطر، يشغل الوقت، لأنه بعد هذا سيشتغل في ماذا؟ في العلم. هذا يشغله فيما هو آلة لتحصيل وكتابة العلم وماذا وتسويده. فهؤلاء البطالون الذين يجتمعون إليك ويجتمعون معك، قل لهم إما نجتمع على حق وهدى، نتدارس نتذاكر فيما بيننا، يوصي بعضنا، ولا مع السلامة في أمان الله. مع السلامة. تستحي أنت من الناس؟ إذا بتستحي من هذا حياء مذموم ليس محمودا. لا تقول أن هذا حياء يأتي بخير، هذا لا يأتي بخير، يضيع عمرك هذا الحياء، هذا خجل ليس حياء، ويسمى باسمه بارك الله فيك. فالمقصد إما أن يجلسوا فيفيد بعضكم من بعض، وإلا مع السلامة، لا تكن عونا لهم على الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع اختلاف العلماء في جرح أو تعديل شخص معين؟
هذا الاختلاف بارك الله فيك الذي يقع بين بعض أهل العلم في جرح أو تعديل شخص، إن كان الذي جرح معه البينة والبرهان ومعه الدليل على ذلك، وجب قبول هذا الجرح والقول به، فالعبرة بماذا؟ بالدليل والبرهان. فمن معه زيارة علم وجب المصير إلى قوله، ولو اجتمع على التعديل العشرات وانفرد بالجرح واحد وقد بين السبب، وجب قبول قوله. أما ما أحدث من وجوب ماذا؟ الإجماع أو الاتفاق على التعديل أو التجريح، فهذا بارك الله فيكم ليس على طريقة أهل العلم ولا على سننهم قديما وحديثا، ليس على طريقتهم ولا على سننهم. فكيف يتعامل طالب العلم؟ يتعامل طالب العلم بأن يأخذ بالدليل الذي أظهر البينة، وجب القول بقوله ولا يجوز العدول عنه. وضح هذا بارك الله فيكم؟ لأن هذا الكلام قد كثر، واليوم سئلت هذا السؤال وأنا في الكلية، قلت العبرة بالدليل، العبرة بماذا؟ بالدليل. فمن أظهر البينة والبرهان وجب قبول قوله، وجب قبول قوله. ثم لازم بد أن تعلموا، وقد ذكرنا هذا في شرح الضوابط، مسألة بيان الجرح ليس شرطا، إنما قد يحتاج إليه في مثل هذه المقامات، ودعت الحاجة إلى ماذا؟ إلى البيان. والناظر في كلام أهل العلم في كتب التراجم والسير وغيرها سيجد كثيرا من تجريحات الأئمة غير مسببة ولا مفسرة، صحيح؟ لكن الذي جرح هؤلاء أو تكلم فيهم من غير بيان، هو استجمع في ذلك الشروط من الديانة والأمانة والورع وعدم الكلام بهوى ولا عصبية ولا غير ذلك، تكلم فيهم ديانة. ولك أن تقرأ على سبيل المثال كتاب ابن عبد الهادي بحر الدم، في من تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم، ستجد العشرات بل المئات ممن جرحهم أحمد رحمه الله غير مسببين، يعني غير معللي ماذا؟ السبب أو مفسري الجرح. الشاهد بارك الله فيك، متى يلجأ إلى تفسير السبب؟ إذا دعت الحاجة، ومن ذلك أن يتعارض جرح مع ماذا؟ مع تعديل. هنا يقوم المقتضي لبيان السبب، لبيان السبب. أما إذا رجل لم يعدله أحد، وإنما جرحه عارف بأسباب الجرح، عالم بماذا؟ بمراتبه، ويعرف أسبابه وغير ذلك، فوجب قبول قوله. أما أن ترد الآن، بعضهم يقول هات السبب وهات الدليل، ويرجح بين الأقوال كمثل من يسأل، ها؟ يعني أيريد أن يدخل بين مقالات العلماء ويرجح هذا صواب وهذا خطأ، لا أقبل إلا بالدليل، أنا لا أقلد أحدا، ها؟ يرفعون هذه الشعارات، أليس كذلك؟ ولو سألته ما معنى الظهار ما أعرف، ما معنى الإلاء ما أعرف، كيفية زكاة المواشي ما أعرف، كيفية زكاة النقدين لعله لا يعرف، ها؟ ثم يرجح في مسائل الدقيقة، هذا مصيب، هذا مخطئ، أنا لا أقلد. وإذا في مسائل الحج والعمرة يستفتي، أنا فعلت، ماذا أفعل؟ عليك دم، يمشي مباشرة يشتري الكوبون ليذبح الدم، يقول بفتوى من يفتيه من أهل العلم، وقد يفتيه رجل من أهل الجهل كمان، يأخذ بقوله ويمشي. فالشاهد بارك الله فيكم، يعني هذه المسائل يجب أن يرجع فيها إلى من؟ إلى أهل العلم، وثق تماما، ثق تماما أن مشايخ السنة وعلماء السنة، وأتكلم عن هذا الوقت وفي من سبق كذلك، لا يتكلمون ولا يجرحون بهوى في من أعرف منهم، إنما يتكلمون ديانة، ولا يتكلمون في الشخص إلا بعد أن استجمعوا فيه ما يوجب الكلام، هذا واحد. ثانيا، هم يجعلون نصب أعينهم، ستكتب شهادتهم وإيش يسألونه، هم يعرفون الحجة التي يلقون الله جل وعلا بها وتبرأ بها الذمة أمام الله، فلا يراقبون الخلق، يراقبون الخالق جل وعز. فهمت هذا؟ ثق هذا، ثق في مشايخك وعلماء السنة أنهم لا يتكلمون بجهل وهوى، إنما يتكلمون في هذا الباب على سبيلي وعلى وجه الديانة والأمانة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. لا تظن أن أحد منهم يتكلم هكذا ما عنده بينة ولا حجة، هو يعلم أنه سيسأل، سيحشر وسيسأل، ها؟ ولا بد أن يجيب وأن يعد للسؤال ماذا؟ جوابا بين يديه جل وعلا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول نرجو التوجيه في مسألة التحاسد بين الأقران وكيفية علاج هذا المرض.
يحصل هذا أو الحسد بين الأقران، يحصل من قديم الزمان، موجود بارك الله فيكم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، واللئيم إيش؟ يبديه. فالإنسان بارك الله فيك يقع منه هذا، كيف يعالجه؟ يدفع ذلك، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يجب أن يتذكر هذا، ويجب أن يتذكر قول الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا أمر قسمه الله، الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل في هذا الباب لدفع هذا البلاء وهذا الداء. ثم إذا كنت ولا بد، فبدل أن تحسده اغبطه حتى تكسب الفضيلة، وادعو له بالتوفيق حتى يقول لك الملك ولك بمثله أو ولك مثله، فلا تخسر فتقع في الآثام وتقع في الحرمان والعياذ بالله، ولا تحرق إلا نفسك، الحاسد لا يحرق إلا نفسه ولا يمنع الخير إلا عن نفسه، فالله قد قسم بين العباد أرزاقهم وأجالهم كل شيء قسمه لهم جل وعز، أليس كذلك؟ فاحمد الله واجتهد، بدل أن تحسد صاحبك كما قلت ادعو له بالتوفيق والسداد والإعانة واغبطه حتى تنال مثله أو أزيد، فيبارك الله لك. وكما قلت أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال لابنه هشام يوصيه، قال يا بني ها إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها إيش أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية، والحسد معصية ولا طاعة ها معصية، قال وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، فادفع هذا عن نفسك واستعن بالله جل وعلا على دفعه. ومما يساعدك على الدفع والرفع كما قلت بدل أن تحسد اغبطه، وبدل أن تدعو عليه ادعو له حتى يؤمن لك الملك ويقول ولك إيش بمثل هكذا، بارك الله فيك، واحرص وجد في الطلب حتى يدفع الله عنك ويرفع عنك هذا الداء، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول هناك رجل في أحد الدول ينكر على من يقول أن قريش أقروا بتوحيد المعرفة والإثبات،
لماذا ينكر؟ ما دليله على الإنكار؟ هل له دليل أم هو الهوى؟ إذا كان يقرأ القرآن سيعرف أن هذا موجود، توحيد الربوبية يقولون به ها؟ يقولون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيش الله، فهذا سفسطائي إذا كان عنده وكان من أهل العلم وعنده حجة ينظر فيها، قد تكون عنده شبهة فتزال، قوله باطل هذا أولا. ثانيا إذا كانت عنده وكان من أهل العلم عنده شبهة يجاب عنها ويبين له الصواب وأن ما يقوله باطل وخطأ، يرده القرآن وترده ماذا السنة. أما إذا كان من الثالثة وهو الجاهل السفسطائي فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به ولا قيمة لكلامه. وهذا أنا أزيد من باب والشيء بالشيء يذكر بارك الله فيكم، ليس كل كلام ينطق به فلان ولا يثرثر به علان هو أن يكون أهلا للجواب ها والإيراد، تشغل نفسك ووقتك وعمرك بماذا؟ بإيراد كلامه والجواب عنه. هو كل من تكلم لابد أن نلتفت إلى كلامه، لن ننتهي، صحيح؟ أقول لن ننتهي إذا أردنا أن نتابع أهل الصحف وأهل الفضائيات وأهل الراديوهات وأهل الكتاب، متى تنتهي؟ بعضها يحتاج إلى جواب ها؟ بعضها يرحمك الله يحتاج إلى جواب وبيان ورد، وبعضها لا يحتاج ها؟ تركه وتسفيهه أولى من إجابته، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته إيش؟ السكوت، سيموت ويموت كمدا. وبعضها قد يتكلم من له حظ ها وحظوة فيحتاج إلى جواب إذا ما أشاع شبهة أو بلاء أو تشكيكا يجب أن يجاب عنه ويجيب في ذلك أو على ذلك أهل العلم. نعم
يقول ما معنى رواه الجماعة إلا الترمذي؟
من القائل؟ لا من العبارة لمن هذه؟ يعني يختلف بعض الحفاظ وبعض العلماء، بعضهم يشترط في مقدمة كتابه كصاحب المنتقى ها يشترط أن الجماعة منهم من أحمد، وبعضهم لا يريد بالجماعة أصحاب الكتب الستة، فمن القائل؟ إذا كان الذي يقول هذا ممن شرط في مقدمة كتابه أنه يريد بالجماعة كذا وكذا وكذا فيقال على أصله أن المراد بالجماعة من ذكرهم بناء على مقدمته ها التي ذكرها أو شرطها على نفسه، وأن يخرج من هؤلاء رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني لم يروه من ضمن هؤلاء من الترمذي، وكل بحسبه، كل بحسبه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم
وإليكم
الإسلام والمسلمين.
آمين، حياكم الله.
استماعي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.